أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هي الاشتراكية والشيوعية؟ الكلام هنا عن المذهب الاقتصادي الماركسي. فقلنا أن المذهب الاقتصادي الماركسي فيه مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الاشتراكية، والمرحلة الثانية اللي هي المرحلة الشيوعية. وهذا لكل من هذه المرحلتين معالم وخصائص. المرحلة الاشتراكية اللي هي المرحلة الأولى التي تحصل بعد أفول الرأسمالية وانهيارها الحتمي التاريخي حسب تنبؤ كارل ماركس، تحصل فيها أمور وخصائص. ما هي مميزات هذه الطبقة؟ هذه عفوا المرحلة، من مميزاتها أولا محو الطبقية. يعني هذه المرحلة ما بها أي حالة طبقية ولا حالة صراع، وإنما الناس كمجتمع تزولها، طبعا تزول هذه الطبقية. وطبعا هذا غير مبرر، أنه النقاشات السابقة كلها يعني ما حاجة تكرار، أنه لماذا هنا اختلت الحتمية التاريخية اللي تقرر بأن المجتمع دائما فيه صراع، وهذا الصراع قائم على أساس وسائل الإنتاج، والديالكتيك هو اللي حاكم المجتمعات عموما. هنا بعد وقفت عجلة هذه العجلة اللي رسمتها الماركسية للتاريخ، وأن المجتمعات دائما في صراع، ودائما فيها قطبان، أحدهما يمثل الشيء والثاني يمثل نقيضة، والصراع ثم ينتج شيء آخر. عموما هذه النقاشات السابقة كلها يعني هنا ما يذكرها سيشيل. محو الطبقية هذا أولا، فيصير المجتمع مجتمع لا طبقي. ليش؟ لأنه راح يضع يده كارل ماركس على السر الأساسي للطبقية، وهو الملكية الخاصة، فعند زوالها تزول الطبقات. الركن الثاني أو العلامة الثانية، المعلم الثاني، استلام البروليتاريا للأداة السياسية. قلنا يعني طبقة العمال اللي هي الطبقة المعدمة اللي ما عندها إمكانية، هي اللي تستلم ماذا؟ الأداة السياسية بإنشاء حكومة دكتاتورية، يعني سلطة مطلقة قادرة على تحقيق الرسالة التاريخية للمجتمع الاشتراكي، وهذا راح يجي إن شاء الله الحديث عنها. تأمين مصادر الثروة، هنا تأمين مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية كلها تؤمم. يعني شنو تؤمم؟ يعني يصير ملكها عام، بعد ما يصير من شأن يعني هذا اللي عنده مصنع وعنده مشروع كبير جدا ومؤسسة وجاي يسخر الآخرين العمال ويستغلهم ويأخذ القيمة الفائضة اللي هي في الحقيقة من حق العمال وفق التحليل الماركسي. هاي كلها يتم تأميمها، تأميمها يعني ترجع تصير ملكها ملك عام للدولة. وأيضا قيام التوزيع على قاعدة من كل حسب طاقته، يعني كل إنسان من طالبه أكثر من طاقته. هاي القاعدة الأساسية اللي على أساسها نوزع، يعني يتم توزيع الإنتاج، ولكل حسب عمله، كل إنسان حسب عمله إيش قد يشتغل نعطيه. طبعا هذه بالنتيجة راح هي من شأنها أن تولد ماذا؟ أن تولد طبقات، وهذا راح يشير إلى سيشيل. لكن المهم هذا المعلم الرابع اللي هو الأخير. بعد ذلك توصل البشرية، يعني بعد هذه المرحلة اللي هي المرحلة الاشتراكية اللي هي مرحلة مؤقتة، توصل البشرية إلى المرحلة الشيوعية. الناس تصير بعد شيوع مشاع دائما، الملكية ماكو بعد، حتى الملكية الخاصة تروح تزول، مو بس الملكية ملكية المشاريع تتأمم، لا هسه راح يشير إليها. فمن معالمها هي أولا هي تؤمن بمحو الطبقية، طبقات كما أن الاشتراكية تؤمن بمحو الطبقية، هم أيضا الشيوعية هم أيضا ما بها طبقية، يعني من معالمها وخصائصها أنه ما بها طبقية، فهذا معلم مشترك. استلام البروليتاريا للحكومة والأداء، هذا راح بالنسبة للمرحلة الشيوعية بعد ماكو معنى للحكومة، ماكو معنى للحكومة بعد، ماكو جماعة هي تكون حاكمة وجماعة تكون محكومة، لا تنتهي حتى الحكومة تنتفي، ينتفي غرضها، ما لها أي دور. فإذا الحالة الثانية محو حتى الحكومة وال يعني الجهة اللي تكون حاكمة وتدير شؤون الناس، لا الناس بعد هم كلهم يديرون نفسهم بأنفسهم وما يحتاجون إلى الدولة. المرحلة المعلم الثالث اللي هو تأمين مصادر الثروة ووسائل الإنتاج، هذا بالنسبة للاشتراكية. بالنسبة للشيوعية لا، التأميم ما يقتصر فقط على وسائل الإنتاج، يعني على الشركات والمؤسسات اللي تشغل عمال، وإنما التأميم يصير حتى على شخص يعمل بشكل فردي، هو نفسه يعمل ويمتلك الأشياء اللي يحصلها. فهنا ما تطبق عليه القيمة الفائضة ونقول بأن هذه الأشياء الأموال اللي حصلها عبارة عن أرباح مو إله، فالمفروض تؤمم، وإنما هو الرجال بعمله هو اللي خلق قيمتها. لما نوصل للمرحلة الشيوعية يقول حتى هذا هم أيضا تؤمم، بعد ماكو ملكية خاصة، رجال من 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 نفسه بدأ يشتغل ويكون نفسه وبنى بيت وبنى وصارت عنده سيارة وكذا، بعد هاي ما لها ملكية خاصة إله، بعد المفروض لازم تسحب من عنده وتؤمم ويكون ملكيتها ملكية عامة، يعني الناس بعد ما تملك في الشيء، كل شيء مشاع. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التوزيع، بدل ما يكون التوزيع في اللي كان في المرحلة الاشتراكية عبارة من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله، بعد ما يصير ولكل بحسب عمله، يعني كل واحد حسب طاقته جيد، كل واحد، احنا ما نطالب الناس، هذا يبقى بالمرحلة الشيوعية، لكن لكل إنسان من نريد ننطيه، هل ننطيه على أساس عمله؟ يقول لا، لكل حسب حاجته. بعد يعني تتحول المسألة أنه كل إنسان شقد محتاج ننطيه، الدولة تنطيه، بس هو ماكو دولة. عموما يعني بالنتيجة استحقاق التوزيع، كل إنسان يأخذ بمقدار حاجته، الناس بعد تساوى. إذن هذه هي المعالم، معالم المرحلتين. السيد الشهيد يقول عندما نريد أن ننتقد المذهب، أولا ننتقد التصورات والأسس القائم عليه. إحنا قلنا بأنه المذهب عبارة عن معايير، عبارة عن تخطيط لرؤية وأهداف معينة. إحنا من نريد نجي من قلنا بأن هذه خاطئة لا تنطبق على الواقع، لأن هي ما جاي تتحدث عن واقع، وإنما جاي تتحدث عن أمور تدعو إلى تحقيقها بالمستقبل. لكن إحنا من نريد ننتقد التصورات القائمة عليها، هل هذه التصورات القائمة عليها تصورات صحيحة أو مو تصورات صحيحة؟ فإذا نقد المبادئ والأسس الفكرية، وبعدين نشوف أنه هاي المبادئ تنطبق على يعني على يعني دراسة مدى انطباق تلك المبادئ والأسس التي أقيم عليها، هل هي منطبقة يمكن أن تنطبق على المذهب وتصورات المذهب؟ أكون سجام داخلي يعني بين المبادئ والأسس وبين تصورات المذهب؟ لو ماكو. النقطة الثالثة أنه نبحث عن هل يمكن أن نقدر نطبق هذه الفكرة لو فكرة خيالية مثالية، هذه الفكرة قابلة للتطبيق لو لا؟ هل يمكن أن نصور مجتمع بدون دولة مثلا؟ هل يمكن أن نصور مجتمع خالي من الملكية الخاصة؟ أساسا ماكو ملكية خاصة وكل شيء يصير مشاع، يعني كل واحد يقدر يأخذ، زين هذا الإنسان يتحول لو يبقى على هذا وضعه البشري، يبقى الإنسان هو هذا الإنسان؟ لو يتغير الأنانية تبقى هي هاي نفسها؟ لو تروح زول، هل دعوة أن الأنانية يعني كل إنسان عنده يعني يحاول أن يجمع أشياء وعنده حرص هذا كله يزول عن البشر ويتحول البشر إلى شيء آخر؟ هذا أمر واقعي هذا لو خيالي؟ فنشوف مدى انطباقها. عموما هذه النقاشات السيد الشهيد يدخل فيها بشكل نقد، أول مرة ينتقد هذه المسألة نقدا بصورة عامة ونقد المذهب بصورة عامة، ثم يدخل بشكل تفصيلي. النقد اللي بصورة عامة تحت عنوان نقد المذهب بصورة عامة، يعني المذهب الماركسي بصورة عامة، السؤال الأساسي أنه هل أن المذهب الماركسي قائم على أساس تصورات أخلاقية؟ مثلا عنده تصور عن العدالة، أكو قيم يستند إلها على أساس هذه القيم، قيم خلقية، فلسفة أخلاقية بشكل عام،
على ضوء هذه الفلسفة الأخلاقية أقاموا المذهب الاشتراكي والشيوعي، هل توجد هناك قيم أخلاقية أو لا؟ طبعا بلا شك أن المذهب الشيوعي والاشتراك بشكل عام غير قائمين على هذه الأسس الخلقية، لأن الأسس الخلقية إنما هي نتاج الوضع الاقتصادي، إنما يعني العامل الاقتصادي هو اللي يأثر ويخلق المجتمعات، طبيعة المجتمعات، ثم هذه المجتمعات هي اللي تفترض الثقافة وتفترض القيم. فما يمكن أن تكون هذه القيم هي أساس التصور المذهبي. طبعا دائما في الثقافة العامة تشوفهم من يطرحون يقول لك الشيوعية كان هدفها أخلاقي، هدفها أخلاقي، وكانت تنظر للعمال والفقراء والحالة المأساوية اللي يقعون فيها، فلهذا هو دافعهم دافع إنساني، يعني كأنه يصورون لك الهدف الأساسي اللي يحرك الثقافة الشيوعية السابقة اللي كانت حاكمة يعني على كثير من عقول الناس، إنما بدافع أخلاقي. هذا خطأ، لأنه الأخلاق عندها هي نابعة عن أمر اقتصادي. فالأساس اللي يحرك التاريخ ويحرك يعني عجل تاريخ والمجتمعات إنه هو عامل اقتصادي اللي هي المادية التاريخية. فعلى ضوء المادية التاريخية بنى الماركسيون تصورهم للمذهب المذهب الاقتصادي الماركسي. والسيد شهيد طبعا بين نقده لهذا المذهب في هذه القوانين، وبرهن على ان هذه القوانين غير سليمه بحد ذاتها. هذا يعني النقاش السابق. ثم احنا بين السيد شهيد بانه اساسا هذا التحول الذي يحصل من الرأسمالية الى الاشتراكيه قائم على التحليلات الاقتصاديه التي طرحها كارل ماركس لمثلا قانون القيمة وقانون القيمة الفائضة، أن العمل هو أساس القيمة، ثم هناك قيمة فائضة وراح يصير فيها استغلال للرأسمالي المن للحقوق العمال، وأيضا قانون تناقص الأرباح، أن الأرباح دائما تبدأ بشكل يعني تؤدي إلى الهبوط وقلتها، يعني يصير الأرباح قليلة، وهذا راح يؤدي إلى يفاقم الوضع البؤس والمأساوي عند العمال، وعند ذلك يحصل انهيار في المؤسسات الرأسمالية الضعيفة، تكثر طبقة العمال وتصير حالة ثورية، وتتحول المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع ماذا؟ إلى مجتمع اشتراكي. وكل هذه التصورات قائمة على هذه التحليلات، وهذه غير صحيحة، وبيناها أنها تحليلات غير صحيحة وغير سليمة. ثم إذا صدقت هذه التحليلات إن سلمنا بصدقها، فإنها لا تؤدي بشكل حتمي إلى الاشتراكية الماركسية، لأن هناك صيغ أخرى يمكن أن تكون بديلة عن يعني الصيغة الماركسية التي وضعتها يعني الاشتراكية العلمية اللي سماها كارل ماركس اشتراكية علمية. لأنه ممكن أن نفترض أن الوضع بعد انهيار الرأسمالية يصير اقتصاد مزدوج، هم ملكية خاصة وهم ملكية عامة، يعني متعدد الملكية، بينما الاشتراكية العلمية تقتضي أنه الملكية الخاصة بعد كلها تزول عن رؤوس عن المشاريع الاقتصادية وغيرها. نفترض بأنه يصير ملكية مزدوجة، نفترض أنه راح يصير توزيع، إعادة توزيع بشكل جديد. عموما يعني إذا ثبتنا الأدلة اللي تثبت زوال الرأسمالية، لا يعني أن هناك أننا في نفس اللحظة أثبتنا وأقمنا أدلة على الاشتراكية. فالاشتراكية تحتاج إلى أدلتها. وين الأدلة اللي طرحها؟ ماكو أدلة، يعني ما قدم كارل ماركس أدلة مستقلة عن تحليله للانهيار الرأسمالي، وقدم تحليل للانهيار الرأسمالي، لكن لا يعني ذلك أنه أن هذا سوف يكون دليلا على الاشتراكي. هذا نقد بشكل يعني عام، بصورة عامة. ثم بعد ذلك يتحول السيد شهيد للنقد التفصيلي للمذهب الاشتراكي. أولا يبدأ بالاشتراكية، ثم بعد ذلك للمذهب المرحلة الشيوعية. المرحلة الاشتراكية المعلم الأولي اللي هو محول طبقي،
محو الطبقية الماركسية ترى بأن الطبقات مصدر الطبقات إنما هو أساسا من اللي يعني اللي يتيح العامل الأساسي اللي يتيح لتواجد طبقات هو أن هناك مجموعة من الطبقة البرجوازية مثلا إذا نظرنا للمجتمع الرأسمالي تمتلك وسائل إنتاج فراح تصير يعني راح تصير شكل طبقة اجتماعية الثقافة والاجتماع يجي كله متأخر عن العامل الاقتصادي راح تصير طبقة مستغلة وهناك طبقات تبقى معدمة ومستغلة من قبلهم من قبل المرحلة أو الطبقة البرجوازية وهذه كلها سوف تزول لماذا؟ لأن العنصر الأساسي والعامل الأساسي اللي مكنهم وجعلهم طبقة يعني طبقة عالية مستغلة هذا العامل الأساسي سوف يزول شنو هذا العامل الأساسي؟ هو ملكيتهم لوسائل الإنتاج كونهم يملكون وسائل الإنتاج فعند زوال هذا العامل الاقتصادي فسوف تزول هذه الطبقية بنتيجة زول هذا الطبقية السيد الشهيد أولا ناقش مسألة ظهور الطبقات سابقا قال بأنه الطبقات ما منحصرة فقط في العامل الاقتصادي هناك عوامل دينية ثقافية سياسية هي تولد ظهور طبقات وظهرت فعلا التاريخ تعالوا راجعوا للتاريخ وشوفوا هواي اكو عوامل مستقلة أصلا عن الجانب الاقتصادي أصلا هي هذه بسبب مثلا اتصافهم بعامل ديني أو غيره بعدين صارت هذه الطبقة تتملك وسائل اقتصادية وثروة الثروة اجت بعد أن تملكت وصارت طبقة مستقلة ونشأت يعني طبقة لها مكانتها الاجتماعية ثم بعد ذلك حصلت على نفوذها الاقتصادي فهذا نقاش على أصل انحصار الطبقات بالعامل الاقتصادي ثم أنه سيد شهيد ناقش أساسا في المرحلة الاقتصادية الاشتراكية أساسا هذه المرحلة هي تقوم بنشوء طبقة جديدة لون من ألوان الطبقية وهذا الطبقية إلى جانبين إلى وجهة اقتصادية وإلى وجهة سياسية طبيعة الاشتراكية بوجهتها الاقتصادية ماذا تفترض؟ تفترض بأن كل إنسان يعني أن يكون التوزيع كل واحد يحصل راتب مثلا إمكاني كل بحسب عمله وإذا كان كل بحسب عمله المهندس راح يصير عنده إمكانية كبيرة غير الإنسان العادي بالنتيجة المهندسين راح يصير مثلا المهندسين والموظفين اللي طبقة اللي رواتبهم عالية راح يشكلون طبقة مختلفة عن العمال والناس العاديين فبالنتيجة يعني نفس رؤية الاشتراكية الاقتصادي وهذا راح يجي يناقشها سيد شهيد بالأخير نفس هذه هي تولد الطبقات وبطبيعتها السياسية هم أيضا طبيعتها السياسية هي جاي تفترض بأن هناك مجموعة من الثوريين هؤلاء اللي هم طبقة البلورتارية يكونون هم الحكام سؤال كل الطبقة هذه البلورتارية يعني العمال هم كلهم يحكمون إذا كلهم يحكمون تؤدي بهم إلى الفشل لأن ماكو واحد يعني هو اللي يعني يصدق فإذا لابد يوجد جماعة محترفين هم اللي يقومون بمن يقومون بالثورة وهذا ما قاله ليلين قال إن الثوريين المحترفين هم وحدهم الذين يستطيعون أن يؤلفوا حزبا جديدا بلشفي الطراز هم اللي قادرين أنه يشكلون حزب وهذا الحزب قادر على أنه ماذا أن يعني ينجح في إدارته للبلاد إدارة دكتاتورية مطلقة والقيام بمهامة اللي راح نذكرها هذه الطبقة الحاكمة اللي هي راح تصير ملكا للثوريين المحترفين لما يتميزون به من خصائص ثورية يعني حزبيتهم كونهم يعني متحزبين وعندهم متنورين حزبيا وعندهم كفاءة راح تصير لهم سلطة مطلقة راح يعني يتملكون ويكونون يحكمون بشكل مطلق بيدهم كل الإمكانيات راح تصير على أساسه فإذا بالنتيجة المذهب الرأسمالي الماركسي في المرحلة الاشتراكية رغم أنه ينكر وجود طبقات
لكنه في الحقيقة أتاح لمثل هذه الطبقة الواعية حزبياً واللي عندها ثقافة حزبية، أتاح لها قدرة أن تتملك وإمكانات يعني ما يمكن مقارنتها مع أي رئيس مالي، مع قدرة شخص رئيس مالي. أتاح له إمكانيات أنه يكون متنفذ، ويمكن أن ماذا أن يعني يتمتع بجميع صلاحيات الموجودة وين في الدولة. لما يتميز به منين؟ من أسس فلسفية وعقائدية وفكرية. بالنتيجة هو الحزب هو اللي صنع هذه الطبقة، حزب بثقافته، يعني الناس اللي تثقفوا وتنوروا وحزبيا هم يكونون قادرين على القيام بهذه يعني إدارة شؤون هذه الدولة. بالنتيجة راح يصير عندنا طبقة، بالنتيجة هؤلاء هم اللي يحكمون، بينما راح يصير ناس آخرين ما عندهم هذه الإمكانية. إذن مو كل العمال راح يحكمون، وإنما جزء من عندهم اللي هم عندهم هاي الثقافة، وراح يتمتعون بنتائج يعني هائلة. وبالنتيجة ايش راح يصير؟ هنا السيد الشهيد يعني طرح يقول من نتائج ذلك، ما دام احنا عندنا طبقة عمال هواي يعني وكلهم منتمين الى الحزب، نفترض كلهم منتمين الى الحزب، ويوجد طبقة خاصة من هذه الطبقة اللي هي يعني تدعي الفهم، فهم الحزب، واللي قادر على الإدارة شؤون البلاد، وللتخلص من رواسب الرأسمالية السابقة، وللإشراف على التخطيط الاقتصادي يعني بشكل عام. ايش راح يصير؟ راح يصير عمليات تطهير، لأنه كل واحد يقول إحنا نفهم الحزب بالشكل الصحيح وإحنا نحاول تطبيقه بالشكل الصحيح، بينما الآخرون لا يستطيعون أن يفهموا اللي نفس منتمين إلى نفس الحزب. طبعا من جهة راح يصير تناقض داخلي، جماعة كل واحد يقول بأنه إحنا نفهم الحزب، فصير معارضة داخلية، ومن جهة أخرى راح يصير معارضة خارجية لجماعة أنه أساسا لا يؤمنون بالحزب. بالنتيجة راح يصير صراع طبقي، أكو جماعة مؤمنين بالشيوعية، أكو جماعة رافضين للشيوعية، راح يصير صراع. إذن هنا راح يصير صراع من طبقتين، طبقة من داخل الحزب وطبقة من خارج الحزب، هذا واحد، وراح يصير صراع داخلي. ولهذا السيد الشهيد يذكر أمثلة واقعية حصلت وين؟ حصلت في الاتحاد السوفيتي من حالات التطهير الكبيرة، حيث مثلا يقول بأنه في عام 1936 حصل تطهير 9 وزراء من أصل 11 وزير عندنا، 9 من عندهم طلعوا ما فاهمين اللعبة وحفتهم الحكومة، وشملت 5 رؤساء من أصل 7، واللي هم ذولي اللي رؤساء اللجنة السوفيتية التنفيذية المركزية التي وضعت دستور. طبعا السوفيتية احنا نقول الحكومة او الاتحاد السوفيتي، ايش نقصد من عنده؟ انه كلمة سوفيت يعني شنو المقصود من عندها؟ المقصود من عندها مجلس محلي، لان هي اول ما تأسست بعد الثورة شكلوا مجالس، وهي مجالس محلية بعدين صار اتحاد لهذه المجالس، اتحاد السوفيتي. زين، وهكذا يذكر أمثلة كثيرة من حالات التطهير الحاصلة في الاتحاد السوفيتي، وهذا كله شنو؟ كله عبارة عن أن جماعة فاهمين يعني هم يحاولون تطبيقه، وتطبيقهم يكون صحيح، وجماعة لا، مو يعني خطأ أو أحدهم خطأ الآخر. بالنتيجة هذا الصراع الموجود كله كاشف عن ماذا؟ عن أنه يعني عن هذه الحالة اللي رسمتها الشيوعية. هذا كله في الركن الأول. يوجد أما الركن الثاني اللي هو السلطة الدكتاتورية، اللي هي سلطة أن تكون السلطة مطلقة لهؤلاء العمال، اللي هؤلاء اللي هم يعني الطبقة الواعية الحاكمة، فتكون حكمها حكم مطلق. طبعا ليش؟ لأجل دورين، دور مؤقت ودور يستمر. الدور المؤقت ان هذه الطبقه اللي تحكم وتكون سلطتها سلطه مطلقه تقوم بتخليص او يعني تخليص المجتمع من رواسب الباقيه، الرواسب القديمه،
يعني هم تحاول إزالة الملكية الخاصة اللي تمتلكها الطبقة البرجوازية، هم تحاول تخليص الناس والمجتمع من الثقافات القديمة اللي هي الثقافات الدينية، وشوف الحملات الإبادة اللي صارت على على الأديان، لأنه هذه الأديان تمثل من جملة الرواسب القديمة الباقية. فإذا هي دورها دور مؤقت في الحالة الأولى، والثاني دورها دور مستمر، لأنها بما تمتلك من قوة وسلطة وفهم عميق تحاول الإشراف عليه من على التخطيط الاقتصادي، لأن هذا الاقتصاد اقتصاد مو حر، الاقتصاد الاشتراكي اقتصاد مو حر، وإنما اقتصاد واعي ومخطط. فإذا تحتاج إلى سلطة تحاول ماذا يعني يكون عندها قدرة تنفيذية، تحاول الإشراف على تطبيق هذه الخطط الاقتصادية. هذا الركن. ماذا هذا الركن الثاني؟ الركن الثالث اللي هو التأميم. يقول التأميم تأميم وسائل الإنتاج. من أممها؟ أممها من الطبقة المالكة، الطبقة البرجوازية. هذه فكرة التأميم، يعني بالنتيجة راح يصير للحاكمين سلطة مطلقة، سلطة دكتاتورية مطلقة. طبعا يقول السيد الشهيد بأنه هذا في الحقيقة ايش راح يصير؟ راح يصير بدلا ما كان الشخص الرأسمالي يستمتع بحقوق العمال باعتبار أن هذه قيمة فائضة وفق التصور الماركسي، راح يصير هذه الطبقة تتمتع بكل الامتيازات والقدرة السياسية والقدرة بالتصرف بالثروات. يعني هي الطبقة الحاكمة كل الامتيازات بيدها. نعم قانونيا من تجي قانونيا تباوع مثلا الرئيس الدولة شنو يملك، لا تجد له ملكية قانونية، يعني ما تقدر تأخذها قانونيا، لكن كل الدولة بيده، كل الدولة هو يتمتع فيها بيده. يعني شلون مثلا احنا عندنا حكومة النظام السابق، الآن يقولون بعضهم يقولون بأنه الآن ما يملك أي شيء، ما كان يملك أي شيء. نعم هو يملك كل الدولة، هو كل الدولة يتمتع فيها حسب هواه وحسب إرادته، ويبني القصور وغيره يسميها قصور الشعب، ويتصرف كل ما يحلو له. فإذا لكن من الناحية القانونية ما تجد شيء مسجل باسمه، هو شيء يحتاج أنه يسجل باسمه، ده كل الأشياء هي بيده. فإذا الصحيح أن التأميم حصل، تأميم هذه رؤوس الأموال، أمموها منين؟ أمموها من طبقة البرجوازيين، لكن وضعت بيد من؟ بيد هؤلاء اللي هم حكام، وصارت الدولة كلها يتصرفون بها ويتمتعون فيها حسب. طبعا هذه إذا كانوا ما يعني يتجاوزون على الحدود العامة، فراح يعني شلون مثل ما نقول يحركهم الحماس، وإلا تصير خيانات وسرقات وانهيارات كبيرة جدا، وهذا اللي حصل فعلا في الاتحاد السوفيتي. السيد الشهيد يذكر بأنه هذه التجربة، تجربة التأميم، ما كانت موجودة فقط يعني حصلت الآن عند الاتحاد السوفيتي، وإنما هي كانت حاصلة سابقا في العهد الفرعوني أيضا، حيث أممت الدولة كل هذه الإمكان الملكيات وصارت بيد الدولة، وحصلت فيها نتائج مشابهة لما حصل في الاتحاد السوفيتي من تطور الإنتاج، من كما حصل التطور السريع المؤقت. شوف القفزة اللي حصلت عند الاتحاد السوفيتي، قفزة سريعة وانهيار سريع، لأنه يعني عمل ثوري يعمل بالحماس، ثم بعد ذلك بدت الخيانات والسرقات اللي نشر على أساسها ستالين، أن هناك حالة سرقات كبيرة جدا حصلت، ويعني بدأ بمعالجته. عموما هناك تشابه في تجربتين، سي شهيد يقول تجربتين اشتراكيتين، التجربة القديمة والتجربة الحديثة، نتائجهن هم أيضا نفس النتائج. شوف الشخص الفرعوني كان بيده كل الإمكانيات، حتى أنه قفز به الحال إلى أن يكون في درجة إله، لأنه يتمتع في كل شيء، الرغبات وغيره، بناء قصور وغيره، كلها صارت الأشياء هي بيده، باعتباره أنه يملك كل شيء. وهذا اللي حصل بيد الطبقة الحاكمة عنده في الاتحاد السوفيتي.
يبقى الركن الأخير إن شاء الله نبينه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.